بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا انتهينا من ماذا؟ ما يمنع منه من ليس على طهارة. تذاكرنا المسائل التي اختلف فيها، مسألة مس المصحف ودخول المسجد والبقاء فيها في المسجد، وقلنا أن الراجح في هذه المسائل هو جواز مس المصحف، قراءة القرآن، للمحدث حدثا أصغر أو أكبر. وبعضهم توسط وقال بالكراهة لا مع المانعين ولا مع المجيزين، قال يكره، والتحليل والتحريم حكم شرعي يؤخذ من الأدلة. ويبقى معنا أن المستحب والأفضل أن الإنسان يذكر الله على طهارة تامة ويتطهر لقراءة القرآن ولدخول المسجد ولمس المصحف، هذا من باب الاستحباب. ونختم إن شاء الله تعالى بهذا الدرس كتاب الطهارة، ونشرع بعده في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. قال: باب الحيض والنفاس والاستحاضة، هذا آخر باب في كتاب الطهارة. هذه الثلاث المسائل متعلقة بالنساء، وهي دماء تخرج من المرأة. قال: والحيض والنفاس رجسان هما دون خلاف عند كل العلماء، ما للقليل فيهما تحديد ولا الكثير صح ذا أكيد، ولهما فيجب الغسل لدى طهر إذا دليل طهرها بدا. طيب، إلى آخر الباب. أولا نتحدث عن المعنى الإجمالي لهذه الأبيات. في الأبيات حكم الحيض والنفاس والاستحاضة وبيان أقل ذلك وأكثره من حيث المدة، وبيان علامات الطهر وما الذي يجب على المرأة في ذلك كله. وهذه أحكام جاءت بها الشريعة الغراء ولا بد من معرفتها. التقليل من شأنها يعد من الطعن في الدين. البعض يقول: الناس صعدوا الفضاء وأنتم باقون في أحكام الطهارة. نقول: هؤلاء الذين صعدوا الفضاء على ما تزعم أن تعترف أنهم أنجاس نجس، ربما واحد منهم لا يعرف ما الذي يطهر به وما ينجس، والله عز وجل لم يكلفنا بأن نصعد الفضاء، وإنما كلفنا بأن نتطهر، وأحب منا ذلك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما قال يحب الذين يصعدون الفضاء. هذا وهذه الكذبة قد تناقض فيها ما يسمونهم برواد الفضاء، كذب بعضهم بعضا، ولكن المسلمون لا زال كثير منهم منبهر بشيء قد تناقض فيه حتى الأعداء. وما أحسن الجواب الذي أجاب به العلامة الفوزان حفظه الله لما سئل ما صحة صعود الفضاء أن الناس قد ارتادوا الفضاء، قال خلوهم يصعدوا الفضاء، تركونا الأرض ليش يشغلون عليها، خلهم يصعدوا لهم الفضاء جالسين يقاتلون على الأرض هذه، ما دام قدهم يصعدوا الفضاء يطلعوا لهم الفضاء نعيش في الأرض. هذا شيء لم يكلفنا الله عز وجل بعلمه، سواء صح أو لم يصح، ما كلفنا الله عز وجل بعلمه، وليس من ورائه فائدة في علم ذلك. ولو لقي الإنسان ربه وما صعد الفضاء ولا آمن بصعود الفضاء، هل يحاسبه في قبره لماذا ما صعد الفضاء؟ لكن يحاسبه لماذا لم تذهب المسجد؟ إذا كان مكلفا صحيحا يقول لماذا لم تذهب المسجد، وسيسأله الله عز وجل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وحديث صحيح. وأما لفظة أربع فما وجدناها في الحديث، فجاء عموما هكذا حتى يسأل ثم ذكر. ها؟ يسأل عن الطهارة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما حديث ابن عباس الصحيحين. فالإنسان يسأل عن طهارته. فهذه الأشياء انطلت للأسف على عقول بعض شبابنا وبعض الناس، التزهيد في العلم في مجالس العلم بسبب هذا. وربما أحدهم ينتقض وضوءه، وإذا سألته عن نواقض الوضوء لا يدري ما هي. مرة سألت أحدهم كان يكثر من الجدال، فأردت أقطع عليه الطريق، فقلت له يا أخي أسألك سؤال يكون مدخل إن شاء الله للنقاش معك. قال تفضل. قلت له ما هي نواقض الوضوء؟ قال الأكل والشرب والنوم يوم خلط. إذن هذه أمور شرعية أحكامها كثيرة، أدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم بقي يتعلم أحكام الطهارة سنوات طويلة حتى يتعلمها. الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة، وهذا مجمع عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن للدماء الظاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام، أحدها دم الحيض، والثاني دم النفاس عند الولادة، والثالث دم ليس له بعادة وإنما هو عرق انقطع وسال دمه ما يسمى بالاستحاضة. أيضا الدماء التي تخرج من المرأة من رحمها ثلاثة. الأول دم الحيض، وهو مصدر حاضة المرأة تحيض حيضا إذا جرى دمها، ويسمى الدم حيضا، وهو دم خلقه وجبلة، شيء خلقه الله وجبل عليه بنات آدم. وما جاء أنه من الشيطان لا يثبت ذلك، إنما شيء كتبه الله على بنات آدم. وقد ذكر في أسباب ذلك أنها أول ما ضربت الحيضة على بني إسرائيل، أنها كانت تمشي المرأة في الأرض وتضرب بقدمها ثم ضربت عليهن الحيضة، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، وله حكمة من تلك الحكمة أنه يعتبر غذاء للولد ونباته، فالولد يخلق من ماء الرجل والمرأة ثم يغذى في الرحم بدم الطمث أي الحيض، فإذا ولد تحول الدم لبنا يرضع منه. سبحان الله، كما قال الله عز وجل عن الأنعام قال يخرج من بطونها شراب طيب من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. وهكذا هذا اللبن الذي يغذى به الطفل يتحول، هو أصله من دم الحيض، فيتحول إلى غذاء للطفل. ولهذا تجد المرضع ماذا؟ لا تحيض، المرضع لا تحيض في فترة إرضاعها، فترة الرضاع، هذا في الأصل، هذا الذي عليه عامة النساء. وهكذا في فترات الحمل أيضا، فترات الحمل، لأنه يتغذى منه الجنين، لما تكون ليست بمرضع ولا حامل يتجمع هذا الدم في الرحم ثم يخرج على هيئة دفع بتوقيت قدره الله سبحانه وتعالى تطهيرا للرحم وخروجا لهذا الدم الفاسد. حكمه أنه نجس، وذلك بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن السنة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. هذا يدل على التغليظ في ذلك. وقد بوب على هذا الحديث عدد من أهل الحديث باب نجاسة دم الحيض ثم يستدلون بهذا، وهذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. لهذا قال النووي في شرحه لهذا الحديث وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين، يقصد بالدم دم الحيض، فهو نجس بإجماع المسلمين. قال الصنعاني والدليل والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في ذلك. الدم الآخر دم النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم دم الحيض، وهو نفسه دم الحيض، اللهم إلا أنه يخرج بهذا التوقيت، وهو الفاضل من رزق الولد، كان الولد يتغذى منه أثناء حملها، فلما ولدت خرج هذا الدم الفاضل الذي كان متجمعا في الرحم. سبحان الله، لو تأمل الإنسان يا إخواني آية من آيات الله كيف الله سبحانه وتعالى يطعم هذا الإنسان، كيف يربيه، وما يسد عنه طريق إلا ويفتح له طرق. كان في بطن أمه يتغذى من طريق واحدة، طريق الحبل السري، فلما قطع عنه هذا الطريق فتح له طريقين وهما الثديان يشرب منهما، وألهمه ودله على هذين الطريقين في الوقت الذي لا يعرف شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما الذي عرفه أن رزقه في ذلك المكان وهو لا يعلم شيئا، لا يفرق بين الحار والبارد، الذي أحيانا ربما تغالطه تعطيه أصبعها فيمصه ثم لا يجد بغيته، يبحث عن مكان رزقه الذي ألهمه الله ودله عليه. هذا من عظيم عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان. فإذا بلغ سن الفطام وقطع عنه هذين الطريقين فتح له أربع طرق: مشربان ومطعمان. المشربان الألبان والماء، والمطعمان النبات واللحم. نبات ما يخرج من الحبوب من الأرض، ثم اللحوم بأنواعه عوضه خيرا من ذلك. فإذا خرج من الدنيا وانغلقت عنه هذه الأربع طرق فتحت له كم طرق؟ ثمانية أبواب يدخل من أيها شاء طرق الجنة. إذن الله عز وجل ما منعك إلا ليعطيك، وما أماتك إلا ليحييك، ما أماتك إلا ليحييك، حياة دائمة بعد ذلك. وإذا منعك يمنعك ليعطيك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما خلقك الله ليغلظ عليك أو يشد عليك أو يضيق عليك أو يعطيك تكاليف لا تستطيعها. هو عند أن شرع لنا الصلاة والصيام وهذه الأحكام من أجل أن نرتاح ونسعد في هذه الحياة الدنيا. فكلما كان الإنسان منضبطا بأحكام الشريعة كان أشد ارتياحا وسعادة. قد استطردنا في هذا ودفعنا إلى هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن نتأمل فيها، كيف أن الله عز وجل ربنا بنعمه ونحن في بطون أمهاتنا، ثم لا تزال نعمه تتوالى علينا ونحن ما عرفنا هذه النعم. فإذا هذا الدم الذي هو دم النفاس هو دم فاضل زائد عن رزق الولد الذي كان يتغذى منه، فخرج. وحكمه حكم دم الحيض، وهذا بالاتفاق. أما الاستحاضة قد ميزوا بينها وسموها استحاضة، أولا تغليبا لأن المخرج واحد وهو الرحم فأخذ الحكم، إلا هو عبارة عن دم من دماء الجروح الطبيعية، إنما أخذ هذا الحكم أو هذا التسمية لاتحاد المخرج من الرحم. وهو ليس بحيض بل هو دم عرق فاسد مثل الذي يخرج من الإنسان أثناء الحجامة أو الجروح أو غير ذلك. وهذا الدم يعتبر دما طاهرا إذا ميزته المرأة وعلمت أنه ليس بدم حيض ولا نفاس، فحكمها حكم المرأة الطاهر في كل شيء، في الصلاة والصيام، في كونها تحل لزوجها وغير ذلك. وإنما لها حكم هي أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة بعد أن تتطهر من حيضها الأيام المعلومة التي اعتادت عليه، أو بمعرفة علامات الطهر، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره. تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. مسألة: ما هو أقل فترات الحيض وما هي أكثرها؟ اختلف في ذلك اختلافا واسعا جدا، لهذا قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه وهو آخر أقواله أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15، وأقل الطهر 15. قد نقل الإجماع لكن ليس بمحقق، وقد اختلفوا في أقوال الحنابلة والحنفية والشافعية، والذي يظهر والله أعلم أن القول الصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. إلى ماذا ذهب؟ أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما العادات تختلف تتفاوت، وهذا شيء تعرفه النساء. فإذا جاء الدم على صفته المعروفة فهو حي. وربما قد تحيض المرأة في الشهر مرتين أو ثلاث مرات، هذا واقع بالعرف، فإذا لا حد لأقله. لكن عندنا حاجة اسمها الأغلب. الأغلب نعم، الأغلب أغلب حالات النساء كما ذكر ذهب الشافعي والحنابلة إلا أن أغلب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب، وقد يكون أقل، بعضهم تعتاد على 3 أيام وبعض 4 أيام 5 أيام، لكن الأغلب هو هذا. وقد حكي اتفاقا يعني بالنسبة للأغلبية. وأما بالنسبة للطهر، هذا ما يتعلق بالحيض، بالنسبة للطهر فلا حد لأكثره اتفاقا، بالنسبة للأكثر لا حد لأكثره اتفاقا، أن المرأة قد تبلغ سن اليأس من المحيض وتبقى طاهر باستمرار. وأما أقله فقيل 15 يوما، والصحيح أيضا أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله ولا لأكثره الطهر، وهكذا الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، بقية المسائل نأخذها في الدرس الآخر، ثم ننتقل إلى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.